بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنكم. قال: وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا انصرف من عيد الأضحى يؤتى بكبشين سمينين أقرنين أملحين في مصلاه وهو قائم، فيذبح أحدهما بنفسه ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالتبليغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه فيقول: هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما. قال أبو رافع رضي الله عنه: فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المونة والغرمة بتضحية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أئمة اللغة: والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منهما شيئا. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: خير الأضحية الكبش. قال شيخنا رضي الله عنه: إنما كان الكبش أفضل من الأنثى اتباعا لسنة أبينا إبراهيم، فإنما دار الباب عليه، وقد كان الفداء كبشا لا نعجة. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. وكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ينهى عن التضحية بالمنيحة الأنثى، ويقول لمن لم يجد غيرها: خذ من شعرك وأظفارك فذلك تمام أضحيتك عند الله تعالى. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضحي عن صغار ولده، وكان أبو بكر لا يضحي عن أهله خوفا أن يستتن به. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يضحي عما في بطن المرأة حتى تضع. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس بعد ذلك فتوسعوا. وكانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشتركون في البقرة عن 7 والبعير عن 10 إذا كانوا أهل بيت واحد، فإن كانوا أجانب فالبقرة عن 1 والبدنة عن 1 والشاة عن 1. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10. صلى الله
وسلم صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها على لسان عبده المختار ذي المراتب الرفيعة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه وعلى آبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله سادة أهل قرب الله وحبه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالأضحية، يقول: وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من عيد الأضحى يؤتى بكبشين سمينين أقرنين أملحين في مصلاه وهو قائم، فيذبح أحدهما بنفسه ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالتبليغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه يقول هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما. وهذا هو الحكم فيما كان من مسنون الأضحية، فإذا كانت سنة غير نذر فيأكل منها ويتصدق منها. وكان كثير من السلف يأخذ منها الثلث ويجعل للأقارب ذوي الأرحام الثلث وللفقراء والمساكين الثلث، ويجب التصدق بأي شيء منها ولو قل، ومما يسمى لحما. ثم أنه إن نذرها فصارت واجبة لم يجوز أن يأكل هو ولا أهل بيته منها، ويصرفها جميعا لغيرهم من الأرحام والمحتاجين والفقراء. ولهذا نبه الفقهاء أن لا يقول هذه أضحية، ولكن يقول هذه سنة أضحية، لخشية أن يكون بقول هذه أضحية قد دخلت في مقتضى النذر وصارت منذورة فريضة، لا يتناول شيئا من لحمها هو ولا أهل بيته، ولكن يقول سنة أضحية. وكنا نسمع العوام عندنا بسبب حضورهم بمجالس العلم يقول سنة أضحية ومعي سنة أضحية، ما يقول أضحية، خشية من قول من قال أنه إذا قال هذه أضحية لزمت فصارت واجبة، فما عاد يجوز له أن يأكل هو ولا أولاده شيئا منها، ولكن يتصدق بها كلها. والأضحية سواء كانت فريضة أو سنة لا يجوز أن يبيع شيئا منها، ولا جلدها ولا ظلفها ولا أي شيء من أجزائها، ولا أن يعطي الذباح منها أجرة، بل يعطي أجرة من عند نفسه، ولا يجوز أن يخرج من الأضحية أجرة ويعطيها للذباح، فقد استخدمها في غير أن يطعمها هو أو يطعمها غيره، ما يجوز، بل يخرج جميع الأضحية سواء كانت سنة أو مندوبة. إنها إن كانت سنة فيجوز أن يأكل هو وأهله منها، وإن كانت منذورة فلا يأكل هو ولا أهله منها ويعطيها للغير، ولا يجوز اتخذ شيء منها أجرة لذباح ولا لغيره، ولا أن يباع شيء منها ولو جلدها، فذلك حرام في الأضحية، بل تصرف كلها في المصارف. قال وضحى بالكبش صلى الله عليه وسلم، قال والكبش أفضل لأنه الذي اختاره الله فداء عن إسماعيل، وأن سيدنا جبريل جاء لسيدنا إبراهيم عليه السلام بكبش من الجنة وأمرني أذبحه بدله، فكان بذلك الكبش والضان أفضل من المعز في الأضحية. وكذلك من السنة أن يكون سمين كما قال بكبشين سمينين، كلما كانت أسمن وأعظم بدنا من غيرها فداخل في تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما يقول سبحانه وتعالى. ومن تعظيم أن يختار صاحب عظيمة البدن سمينة. والكبش الأملح الأقرن أفضل، والموج يعني المقصي أفضل. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وجاء في لفظ موجوئين أي مقصيين، والأقرن العظيم القرن، والأملح الأبيض. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دم عفرة أحب الله من دم سوداوين، فالبيضة أفضل من التي لونها أبيض أفضل من التي لونها أسود في الذبح الأضحية. وهكذا كما يقول الحنفية الشاة أفضل من سبع البقرة، والأفضل من البقرة يستوت في القيمة ومقدار اللحم، فإذا كانت شاة كبيرة سمينة لا تنقص قيمتها عن البقرة فهي عندهم أفضل من البقرة. وما استويا في مقدار اللحم والقيمة فأطيبهما لحما أفضل، وما اختلفا فالفاضل أولى. والذكر من الضان والمعز إذا كان موجوعا فهو أفضل من الأنثى. يقول كما يقول المالكية يندب أن تكون الأضحية جيدة، أن تكون أعلى النعم، أن تكون سمينة ويسميها يقول كنا يقول أبو أمامة كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون وكان عندنا سابقون هنا من اعتناهم بالأضحية للقادرين منهم ويأخذها مما يأتي به البادية من طيب الغنم في أيام موسم شعب النبي هود في الزيارة فيأخذوها ليسمنوها بقية شعبان ورمضان وشوال والقعدة فلا يأتي الحجة إلا وهي في غاية في السمن وقد أطعموها هذه الأشهر من أطيب ما يطعم الغنم من رضخ النواء ومن الذرة وغيره من الطعام الذي يقدم من أحسن ما يقدم لهذه الحيوانات فيعظمون الشعيرة ويهيئونها خلال هذه الأشهر ليذبحوها في يوم النحر أو فيما بعده وهي في غاية السمن وطيب اللحم وهكذا يقول الشافعي أفضل الأضاحي سبع شياة ثم بدنة ثم بقرة ثم شاة واحدة ثم سبع بدنة ثم سبع بقرة والضان أفضل من المعز والذكر الذي لم ينزع مثل موجو هذا المخصي أفضل من الأنثى وهكذا يقول الحنابلة أن أفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة قال ويكره في الأضحية أن تكون معيبة بعيب لا يخل بالإجزاء بل يختار ما هو أتم وأكمل تعظيما للشعائر كما سمعنا ويدخل وقتها من بعد صلاة العيد يوم الأضحى ويستمر إلى آخر يوم من أيام التشريق وفي اليوم الأخير خلاف فالأفضل أن تقدم اليوم الثاني عشر أو اليوم الحادي عشر أو يوم النحر وهو أفضل كلما كانت أقرب من الصلاة فهي أفضل يوم النحر ثم يوم الأول الحادي عشر من شهر ذي الحجة اليوم الأول من أيام التشريق ثم اليوم الثاني وأضعفها اليوم الثالث لأنه اختلف في جواز التضحية فيه وفي إجزاء الأضحية إذا ذبحت فيه فالتضحية في اليوم الأول أفضل منها فيما يليه لأنها مسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ويقول المالكية في كل يوم من أيام الأضحية التضحية قبل الزوال أفضل منها بعد الزوال والتضحية عند ارتفاع الشمس إلى ما قبل الزوال في اليومين الثاني والثالث أفضل من التضحية قبل ذلك من الفجر إلى الارتفاع والتضحية بين فجر اليوم الثالث وزوال أيتهما أفضل رجعنا التضحية في الوقت الأول أفضل ويقول المالكية لا تضحية في الليل وهي تكره عند الحنفية والشافعية والحنبلة وتجزي ويقول المالكية لا تجزي الأضحية بالليل لا تضحية بالليل إنما تكون في النهار وهكذا يقول أنه صلى الله عليه وسلم ينوي واحد من الكبشين عن أمته من لم يضحي من الأمة ولم يقدر على يضحي من الأمة لأن تقوم الساعة ناب عنهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وذبح الأضحية عنه وعن كل من لم يضحي من أمته من كل من شهد لله بالتوحيد ولمحمد بالتبليغ صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله ويذبح الثاني عنه وعن آل بيته ولهذا قالوا ينبغي لأهل كل بيت أن يكون فيهم مضحي عن نفسه وعن آل بيته فتجزي الأضحية عن أهل كل بيت فتكون سنة كفاية ومن قدر منهم وضحى فتعدد الأضحية فهو أفضل وإلا فيرتفع الطلب عنهم بوجود مضحي واحد من أهل البيت من أهل الدار فيكفي مضحي واحد يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وعندك يقول صلى الله عليه وسلم هذا عن محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو رافع فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي حتى كفاه الله المؤونة والغرمة بتضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام بيت الله: والأملح والذي بياض أكثر من سواده. وكان الظالم يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحيه فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا. فهذا مستحب عند الشافعية وعند المالكية، يستحب أن لا يأخذ شيئا من أظفاره ولا من شعره إذا أراد أن يضحي من أول يوم من ذي الحجة إلى أن يضحي، وهو واجب عند الحنابلة. فالحنابلة يقول: إذا أراد يضحي ما يجوز في أيام العشر يأخذ شيء من شعره ولا من أظفاره، وهو جائز عند الحنفية، ويقولون لا بأس أن يأخذ شيء. ولكن صح الحديث عندك كما ذكره في صحيح مسلم، يقول: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره فلا يأخذ منها شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: خير الأضحية الكبش. إنما الكبش أفضل من الأنثى اتباعا لسنة أبينا إبراهيم، فإنما دار الباب عليه وقد كان الفداء كبشا لا نعجة. وكان صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسندان إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. جذعة من الضان التي قد أجذعت أي سقطت مقدم أسنانها بأن مضت لها سنة، وبعضها تجدع إذا قد كانت قوية وقوية الجسد وبدينة تجزع الأسنان من بعد 6 أشهر، فيجوز أن تتخذ أضحية إذا قد أجذعت أي أسقطت مقدم أسنانها، إذا مضت لها 6 أشهر أو مضت لها سنة من الضان أو مضت لها سنتان من المعز، فلا يجزي من المعز إلا ما مضى له سنتان ودخل في الثالثة، ولا من الضان إلا ما له سنة ودخل في الثانية، أو أجذعت الضانة وقد جاوزت 6 أشهر أجذعت بعد 6 أشهر. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن تضحيته بالمنيحة الأنثى، نقول لمن لم يجد غيرها: خذ من شعرك وأظفارك فذلك تمام أضحيتك عند الله تبارك وتعالى. أن يتزين ليوم العيد وليس معه إلا منيحة، يعني يأخذ من لبنها هو وأهل بيته يتغذون بها. قال: لا تذبحها ما دام ما معك غيرها، فقعدوا على لبنها وأنت تزين وخذ شعرك وأظفارك في يوم العيد ويكفيك ذلك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا في لفظ في الحديث: إذا دخل العشر الأواخر، إذا دخل العشر يعني العشر من ذي الحجة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم الضحية فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا. والرواية الأخرى: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم الضحية فليمسك عن شعره وأظفاره كما سمعنا في الكتاب. فالنهي حينئذ للكراهة. وقال الحنابلة للتحريم. يقول: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضحي عن صغار ولده، وقلنا أن الأضحية تجزي عن الرجل وعن أهله. وكان أبو بكر لا يضحي عن أهله خوفا من أن يستن به. وكان عمر بن الخطاب لا يضحي عما في بطن المرأة حتى تضع عن الجنين، ما يضحي عن الجنين بل عن من ولد. فلا بد أن تكون من الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما، ما يصح التضحية بغيرها. الجمهور قالوا يجوز أن يشترك 7 في البدنة والبقرة، وقال المالكية لا، ما يشترك ولا واسمها لا في الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة، ولكن يقولون تجزي الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن يضحي عن نفسه وعن أبويه الفريقين الفقيرين وأولاده الصغار. فإذا يجب من جهة السن أن تكون ثنية من المعز والبقر يعني جاوزت 2 سنين ودخلت، وجذعة من الضان يعني جاوزت 1 سنة ودخلت في الثانية، أو قد أجذعت مقدم أسنانه كما سمعنا في الحديث: لا تذبحوا إلا مسندا إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. وهكذا يقول الحنفية والحنابلة أن الجذع من الضان ما أتم 6 أشهر، اشترط الشافعي أن يكون قد أجذع أسقط المقدم على الأسنان. والمالكية قال والجذع من الضان ما بلغ سنة، والثاني من الماعز بسروا أيضا بما بلغ سنة ودخل في الثانية، ولكن الجمهور قالوا بل ما جاوز سنتين ودخل في الثالثة. ولا بد أن تكون سليما من العيوب. فلا يصح أن يضحي ولو بمقطوعة الأذن، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن، وكل ما فيه عيب فاحش فما يصح أن يكون، مثل العرجة والمريضة والهزيلة تشد اللسان، ما يصح الأضحية بها. ولذا يسوقها إلى ليل إلى الذبح سوق رفيق، فلو ساقها بعنف فكسرت يده ورجله، ما تصح تضيع، خلاص ما تصح. يبغى يذبحها ساقها بقوة كسر رجلها ولا يدها، خلاص بطل، ما عاد صح يكون أضحية، لأنه أخبل ما يمشي بالرفق، يمشي بالرفق ولا ويذبحها ليس مكسورة ولا مقطوعة، ولا مقطوعة أذن ولا فيها نقص. هكذا. ويقول قال ابن عمر كان رجل في عهد رسول الله يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس وبعد ذلك فتوسعوا. كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتركون في البقرة عن 7 البعير عن 10 إذا كانوا أهل بيت واحد، فإن كانوا أجانب فالبقرة عن 1 والبدنة عن 1 والشاة عن 1. وكان ابن عباس عندما يقول كنا مع رسول الله في سفرين فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن 7 والبعير عن 10، والذي على الجمهور أنه ما يتجاوز 7 فقط، ما يجزي إلا عن 7، إنما إذا أراد الذابح أو أحد 7 أن يشركهم في الثواب فلو أن يشركهم في الثواب، ولكن ما تجزي إلا عن 7 نفر. وسمعت قول المالكية أنها ما تجزي إلا إذا كان مضحي له أبوان فقيران وأولاد صغار فيضحي عنهم في أضحيته، وإلا فلا اشتراك عندهم. هكذا، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة واتباع المبعوث بالكرامة، وتولانا الله به في جشوننا الخاصة والعامة، فرج كرب أمته ودفع البلاء عن أمته، ولطف بأهل اليمن وأهل الشام والمسلمين في المشارق والمغارب، ودفع عنهم جميع المصائب والنوائب، وحول الأحوال إلى أحسنها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.